أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين. تقبل الله أعمالكم وصيامكم وقيامكم في هذه الليالي المباركة. لازلنا في هذه المقاطع المباركة من دعاء الإمام صلوات الله عليه في ليالي وأسحار شهر رمضان. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا رب، هذا مقام العائذ بك من النار، هذا مقام المستجير بك من النار، هذا مقام المستغيث بك من النار، هذا مقام الهارب إليك من النار، هذا مقام من يبوء بخطيئته ويعترف بذنبه ويتوب إلى ربه. الإمام صلوات الله عليه يعود بعد مقطع أو مقاطع من الدعاء، يعود إلى التذلل وإلى التوسل وإلى إظهار الضعف والاستغاثة بالله تبارك وتعالى من النار، وإظهار الخوف الحقيقي الذي يملأ وجوده من الله تبارك وتعالى. الخوف صفة مهمة في شخصية العبد الحقيقي. عباد الله الصالحون وعباده المكرمون لا بد أن يكون في شخصيتهم هذا الجانب واضحا جدا، وهو الخوف من الله تبارك وتعالى. مهما كانت الشخصية راقية وعظيمة، مهما كانت الشخصية قريبة إلى الله تبارك وتعالى، ومهما كانت عالية في مراتب العلم والعصمة، لابد أن تكون محتوية ومتضمنة لهذه الجهة، وهي جهة الخوف. لا ينبغي للمؤمن، ولا ينبغي للعارف، ولا ينبغي للولي، ولا ينبغي للإمام، ولا ينبغي حتى للرسول أن يفرغ قلبه ويفرغ وجوده من خوف الله تبارك وتعالى، ويطمئن تماما أنه أصبح في مأمن. فالنبي صلى الله عليه وآله على أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقد أخبر بذلك، لكن مع ذلك وجوده مليء بالخوف من الله عز وجل، والهيبة له والإجلال له عز وجل. وكأن الخوف صفة لابد أن تتوفر في نفس العبد حتى يكون عبدا مقبولا لله تبارك وتعالى. هذا الخوف ما معناه؟ هل يعني أن الإنسان دائما يجب أن يذكر نفسه أنه مذنب؟ هل يجب أن يذكر الإنسان نفسه دائما أنه في معرض الخطر، وأنه دائما في معرض التقصير، وأن هذا التقصير قد يجره إلى العذاب، وقد ينتهي به إلى حفرة الهلاك؟ يبدو أن هذا كله صحيح، أن المؤمن ينبغي أن لا يطمئن إلى عمله. نعم، يجب أن يرجو ربه، لكن ينبغي أن لا يطمئن إلى درجة أن لا يخاف ربه. يعني الاطمئنان ينبغي أن لا يطغى إلى درجة بحيث يطغى على الخوف ويغطي الخوف نهائيا. الخوف لابد أن يوجد وأن يبقى في قلب المؤمن. وقد ورد في رواياتهم عليهم السلام أن في قلب المؤمن نوران، نور خوف ونور رجاء، لا يطغى هذا على ذاك. تسمية الخوف بنور هذا يعني أنه شيء مطلوب، نور الخوف ونور الرجاء. الخوف من الله تبارك وتعالى هي تلك الحالة من عدم الاطمئنان من الإنسان بنفسه في الواقع، وإلا الإنسان مطمئن بربه. المفروض أن العبد مطمئن بربه، العبد الصالح، الأنبياء الصالحون المؤمنون، كبراء المؤمنين، لا شك عندهم أن الله عز وجل رؤوف الرحيم والثقة عظيمة بالله. لكن هذه المخافة مرجعها إلى أن الإنسان هو ضعيف، والإنسان فيه مداخل النقص يمكن أن تؤدي إلى عواقب غير سليمة. فخوف الأنبياء دائما أن يسقطوا من النبوة لذنب، وخوف الأولياء أن يسقطوا من تلك الدرجات العالية بسبب ذنب، وأمثال ذلك من المخافة. والأمثلة موجودة، رب ملك سقط عن منزلته بسبب ارتكاب ذنب، ورب نبي أنزل عن منزلته التي هي رفيعة، كانت أنزل عنها رتبة أو رتبتين أو رتب بسبب أنه ارتكب شيئا لا يليق به، لا نقول ذنبا أو معصية، لكن ارتكب شيئا لا يليق به. وهكذا الإنسان يبقى بين مخافتين، بين نورين، بين نور الخوف ونور الرجاء. هذا الخوف هو الذي يفسر هذه العبائر عن الإمام صلوات الله عليه، الذي يكرر فيها الاستعاذة بالله من النار، الهروب إلى الله من النار، الاستغاثة بالله من النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا عدتي في كربتي، ويا صاحبي في شدتي، ويا ولي في نعمتي، ويا غايتي في رغبتي، أنت الساتر عورتي، والمؤمن روعتي، والمقيل عثرتي، فاغفر لي خطيئتي.
يا ربي، هذا مقام العائذ بك من النار، هذا مقام المستجير بك من النار، هذا مقام المستغيث بك من النار، هذا مقام الهارب إليك من النار، هذا مقام من يبوء بخطيئته ويعترف بذنبه ويتوب إلى ربه. مقامي يا رب مقام العبد الذي لا يتكبر والذي لا يكابر، العبد المعترف بذنبه، المقر بتقصيره، واللاجئ إلى ربه الذي يطلب الرحمة ويطلب المغفرة. هذا مقام من يبوء بخطيئته ويعترف بذنبه ويتوب إلى ربه. كررنا مرارا أن الإمام صلوات الله عليه تحدث بهذا الأسلوب سابقا، ويتحدث به دائما في هذه المقاطع في هذا الدعاء، وستجد ذلك في أدعية كثيرة. ما معنى أن الإنسان يبوء بذنبه ويعترف إلى ربه إلى آخره من هذه العبائر؟ هل هذا يعني أن الإمام يعصي كما نعصي ويذنب كما نذنب؟ ذكرنا فيما مضى من حلقات أن هذا في الواقع إشارة إلى مرتبة من مراتب الإمام صلوات الله عليه، يكون النزول عنها في نظر الإمام معصية أو ذنبا أو غير لائق. لو فرضنا، وقد ضربنا هذا المثل سابقا، لو كان الإمام يقضي شطرا كبيرا من ليله يصلي إلى ربه ويتعبد ويتهجد، وصادف في ليلة من الليالي أن انشغل بحلال أو نام، انشغل بما هو مباح في الشريعة، بحيث قلت فترة التهجد في تلك الليلة. في تلك الليلة بدل أن كان يتهجد نصف الليل كاملا تهجد ثلث الليل مثلا، هذا عند الإمام يعتبر ذنب، وهذا يقتضي عند الإمام أن يتعبد كثيرا ويدعو الله كثيرا بالمغفرة ويطلب من الله المغفرة، لأنه عود نفسه على مستوى عالي من العبودية، إذا هبط عنه قليلا بسبب حلال أو انشغال يعتبر نفسه مقصر في حق الله تبارك وتعالى. إذن ما يتحدث عنه الإمام من ذنب هو هذا، لا ذنبي وذنب أمثالي من البشر العاديين. هذا وجه. والوجه الآخر لهذه العبائر، يمكن أن يقال أن الإمام أيضا في صدد تعليم الناس كيف يدعون ربهم وكيف يستدرون عطف الله تبارك وتعالى. فهذه الأدعية ليست هي فقط حديث بين الإمام وخالقه، بل هي أيضا حديث أو أدعية يراد منها تربية الناس وتعليم الناس كيف يدعون ربهم وكيف يستدرون عطفه ومغفرته. هذا مقام المغموم المهموم، المؤمن دائما في هم وغم. وهذا لا يعني أن يكون الإنسان مقطبا دائما، والله شنو أنا مهموم ومغموم، والمؤمن هذه صفته. الهم الذي يحمله المؤمن يحمله في قلبه، لكن بشره في وجهه، كما ورد في صفات المتقين: همه في قلبه وبشره في وجهه. الناس ترى منه البشر الحسن، لكن قلبه مليء بالهموم. أي هموم؟ ليست هموم دنيا، ليست تلك الهموم الرخيصة الواطية الهابطة، بل هموم الآخرة، هموم العلاقة بالله تبارك وتعالى، الذنوب التي سلفت، التقصير الذي يشعر به الإنسان دائما، هذا هو همه، هم الدين، هم الناس، هم الفقراء، هو هذه الهموم الشريفة العظيمة التي يحملها المؤمن في قلبه، هذا مقام المهموم. المغموم هذا مقام الغريب الغريق، يستمر الإمام في هذه اللهجة التي يستدر بها عطف الله عز وجل، يريد أن يكشف كل واقع، يقول أنا إنسان واقعي هو هذا، واقعي الهم والغم والضعف الغربة، كأني غريق أغرق في مشاكلي وأغرق في همومي، وهذا كل معناه شنو؟ يا رب أدركني من ذلك. كلما أظهر العبد ضعفا أمام الله عز وجل كلما كان الله عز وجل مستجيبا له ومقويا له، كلما أبدأ الإنسان حقيقته وواقعه أمام الخالق الله عز وجل يفتح له أبواب الرحمة والمغفرة. وحقيقتنا هي لا شيء غير هذا الذي يقوله الإمام، الضعف، الغربة، الانقطاع، لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا بحق الإمام صلوات الله عليه وهذه الأدعية الرائعة وهذه المقاطع العظيمة، نسأل الله بحق هذه الليالي وبحق دعوات الصالحين في هذه الليالي ودعاء الإمام المنتظر صلوات الله عليه أن يرحمنا ويجعل لنا نصيبا من رحمته ومغفرته، ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.